بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمع الدرس 37 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: صرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على جذع نخلة فانفكت قدمه، فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها، فأتيناه وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما، فأومأ إلينا أن اقعدوا، فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم.
هذا الحديث حديث صحيح أيضا، رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن، وابن حبان أيضا في صحيح ابن حبان، وكذلك ابن خزيمة. وهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله هو والحديث الذي بعده، قال: باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس. ومسألة القيام قد مرت معنا في درسنا السابق والذي قبله، وفي ما يتعلق بالأدب في هذا الأمر، وتبين لنا مما ذكر سابقا من أدلة ومن أقوال بأن القيام ثلاث صفات: القيام إليه لاستقباله، القيام للقادم لاستقباله وإجلاسه والترحيب به والذهاب إليه وإجلاسه، هذا هو مشروع لأنه ثبت بذلك الأحاديث وقد مرت معنا. والقيام الثاني القيام له، القيام للقادم والقائم في مكانه، وهذا الذي جاء فيه النهي، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقام له كما قال أنس رضي الله عنه، ويكون قعودا والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ولا يقومون له لكراهيته لذلك، فهذا منهي عنه. والذي فيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما القيام الثالث الذي هو في هذا الحديث وأيضا محرم لأن فيه تشبه بالفرس، تشبه بالفارس، وهو أن يكون الرجل قاعدا والناس أو بعض الناس قيام حوله، وهو جالس وهم قيام حوله لغير سبب شرعي، لغير حاجة من حراسة أو غيرها، هذه يجوز. أما القيام مع أو على الشخص وهو جالس وهو قيام، فهذا هو الذي فيه هذا الحديث الذي دل على حرمته ومنعه هذا الحديث الذي معنا. وباب من كره أن يقعد ويقوم له الناس، فهذا فيه بيان كراهية هذا الأمر، كراهية التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهؤلاء، ومن فعل ذلك فقد تشبه بهم، هذا يدل على التحريم هذا الفعل. وقال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة. سرع يعني سقط من على ظهر فرس بالمدينة صلى الله عليه وسلم على جذع نخلة, سقط على جذع نخلة فانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم, خلعت قدمه نتيجة هذا السقوط من على هذا الفرس على جذع النخلة, فانفكت قدمه فكنا نعوده, فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يخرج بسبب هذا الذي حصل له من انفكاك قدمه, فكنا نعوده. يقول جابر كنا نعوده في مشروبة لعائشة رضي الله عنها, المشروبة هي الغرفة, غرفة عائشة رضي الله عنها. قال جابر فأتيناه وهو يصلي قاعدا لأنه لا يستطيع بسبب انفكاك قدمه, لم يستطع في ذاك الوقت أن يصلي قائما فيصلي الفريضة وهو قاعد صلى الله عليه وسلم. قال فصلينا قياما, هو يصلي قاعد, قال فصلينا قياما ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما فأومأ إلينا أن اقعدوا, أشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أن اقعدوا. فلما قضى الصلاة انتهى من الصلاة قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا, الآن يأمرهم بمتابعة الإمام, يأمرهم بمتابعة الإمام, وما دمت أني صليت قاعدا فإذا تممتم بي فصلوا قعودا, إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم. هكذا يفعل الفرس بعظمائهم, فالعظيم جالس والناس قيام عليه, قيام له. فهذا فيه النهي عن التشبه بهؤلاء, ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم, يعني بأئمتهم وملوكهم, فهم هؤلاء الملوك جلوس ومن معهم قياما على رؤوسهم, فهذا فيه تشبه. هذا النوع الثالث من أنواع القيام للشخص وهو منهي عنه إلا لحاجة أو ضرورة أو لسبب شرعي, فهذا جائز, هذا من الآداب أيضا التي لا بد أن يتأدب بها المسلمون. نعم.
قال وولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة, فقال جئتموني تسألوني عن الساعة؟ قلنا نعم. قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. قلنا ولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا, فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله. قال أحسنت الأنصار, سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
ولا تكتنوا. هذا حديث قد مر معنا سابقا وهو حديث في الصحيحين, حديث غلام الأنصاري في الصحيحين قد مر معنا, ويرويه جابر رضي الله عنه بنفس السند الحديث السابق. قال جابر وولد لفلان من الأنصار غلام, وقال فسماه محمد, وأراد أن يكنى بأبي محمد هذا الأنصاري, فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم, لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يقولون للولد محمد لما كبر وأراد أن يكني نفسه بأبي القاسم قالوا لا نكنيك بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الولد لما كبر من أولاد الأنصار فأراد أن يكني نفسه كما جاءت في ألفاظ هذا الحديث الذي في الصحيحين بعض روايات هذا الحديث أنه كبر وأراد أن يكن بأبي القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قعدنا في الطريق نسأله انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا منه أمور دينهم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه قال حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة يسألونه عن الساعة عن القيامة فقال جئتموني تسألوني عن الساعة قلنا نعم قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة يعني في هذا الوقت من الناس على وجه الأرض لا يبقى من على وجه الأرض في هذا الوقت أحد إلا ويموت قبل 100 سنة قبل 100 سنة فهذا معنى ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة يعني من كان موجودا الآن لا يبقى إلى 100 سنة قلنا ولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فرغب في التسمية باسم محمد لكنها عن أن يكنى بأبي القاسم وهي كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مرت أيضا معنا في الأبواب التتعلق بالأسماء والكنى والألقاب خلال هذا الكتاب الأدب المفرد حديث سابقة في دروسنا السابقة هذه المسألة وذكرنا هناك جمعا بين الأحاديث بأنه في حياته صلى الله عليه وسلم لا يجوز التكني بأبي القاسم أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد موته فيجوز أن يكن المسلم بأبي القاسم يجوز ذلك جمعا بين الأحاديث لأنه جاء أن غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى أبا القاسم كان يكنى أبا القاسم والصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا ذلك فيجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم بعد موته صلى الله عليه وسلم نعم
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الدرداوي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله
دراوردي حدثني دراوردي نعم
حدثنا الدراوردي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا مع بعض العارية والناس كنفيه فمر بجدي أسك فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا لا قال ذلك لهم 3 فقالوا لا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك والأسك الذي ليس له أذنان فكيف وهو ميت قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم
نعم هذا حديث أيضا حديث صحيح رواه مسلم أيضا في صحيح رواه مسلم في صحيحه وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا يبين حقيقة الدنيا ويرغب النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يصرف أوقاته وأيامه في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعه وذلك من خلال بيان حقيقة الدنيا. وقد جاء في أحاديث أخرى أيضا ذم الدنيا والتعلق بالدنيا والانشغال بالدنيا عن ذكر الله عز وجل. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما، وعالما ومتعلما. فهذا الحديث فيه أيضا بيان لحقيقة الدنيا وأنها تشغل عن طاعة الله عز وجل، فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا تشغله الدنيا وزخارف الدنيا وزينتها عن ذكر الله عز وجل، وعن أداء الفرائض والواجبات، وعن العلم، وعن طلب العلم. وهذا الحديث يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني الدراوردي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، والناس كنفيه يعني على جانبيه الأيمن والأيسر، وهو في السوق صلى الله عليه وسلم، فمر بجدي أسك، مر بجدي أسك، والجدي هو ولد المعز في السنة الأولى يسمى جدي، ولد المعز في السنة الأولى يسمى جدي. وجاء في الروايات ميت، ميت هذا الجدي، بل هو أسك، أسك يعني صغير الأذن، وهذا عيب يعتبر في الأغنام وفي الماعز، صغار الأذن هذا عيب من العيوب عند العرب. فهو جدي صغير وميت لا ينتفع به، وفيه أيضا هذا العيب صغير الأذن، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ يعني هو صغير، ثانيا فيه هذا العيب صغير الإذن أيضا، كذلك هو ميت، من يشتريه بدرهم؟ أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ هذا استفهام إرشاد، يستفهم منهم ليرشدهم ويدلهم، ويدلهم صلى الله عليه وسلم. فهذا استفهام إرشاد، أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، يعني هو ميت لا ينتفع به وأسك، ما نحب أنه لنا بشيء ولا بدرهم يا رسول الله، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال: ذلك لهم ثلاثا، ثلاث مرات: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. كل هذا للتنبيه والإرشاد وليلفت مسامعهم وانتباههم. فقالوا: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان، على أيضا تفسير، فكيف وهو ميت؟ لا نريده يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن لفت أنظارهم وشد انتباههم، قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، من هوان هذا الجدي الأسك عليكم. هذه موعظة للصحابة وللأمة الإسلامية أن هذه الدنيا أحقر، أهون يعني أحقر على الله من هذا عليكم. فالدنيا لا تسوى عند الله عز وجل جناح بعوضة، ولو كانت تسوى لما سقى منها كافرا شربة ماء كما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله هنا للتأكيد يقسم صلى الله عليه وسلم للتأكيد، لتأكيد هذا الأمر، للدنيا أهون على الله، هذه الدنيا أحقر على الله عز وجل من هذا عليكم، من حقارة هذا الجدي الأسك الميت عليكم. فهذا فيه موعظة وفيه بيان حقيقة الدنيا، وأنه ينبغي على الإنسان أن يصرف أوقاته وأيامه في طاعة الله وفيما ينفعه. أيضا في هذا الحديث جواز ضرب الأمثال الحسية، لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل، ضرب مثل الدنيا كمثل هذا الجدي الأسك الميت الذي لا ينتفع به، فهذا يدل على جواز ضرب الأمثال الحسية لوقوع السامع على المعنى المراد ولتوضيح القصد ولتأكيد الفهم. تضرب هذه الأمثال، وهذه الأمثال ضربت في القرآن وفي السنة كثيرا، كل ذلك لتوصيل المعنى المراد، توضيح القصد وتأكيد الفهم عند القارئ أو عند السامع. وفي هذا الحديث بيان أن الدنيا بما فيها من النعيم حقيرة محتقرة زائلة فانية، إن الدنيا ما فيها من شيء لا تبلغ أن تكون شيئا، والدنيا وما فيها أذل وأحقر عند الله عز وجل من هذا الجدي الميت عند الناس. وهذا أيضا الحديث فيه دليل على جواز مس ميتة مأكول اللحم، وأن غسل اليد بعد مسها ليس بضروري، جواز مس ميتة مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أمسك بأذن هذا الجدي، قال تناوله فأخذ بأذنه في هذا الحديث، فمر بجدي أسك فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم. ففيه جواز مس ميتة مأكول اللحم، هكذا قال أهل العلم. الحديث فيه فوائد كثيرة، ونكتفي بما يتعلق بدرسنا الأدب المفرد، وهو في بيان حقيقة الدنيا، وأن من الأدب عدم الانشغال في الدنيا عن طاعة الله عز وجل. نعم.
حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي بن ضمرة قال رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فأعضه أبي ولم يكنه، فنظر إليه أصحابه قال كأنكم أنكرتموه، فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضه ولا تكنوا. حدثنا عثمان قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عتي مثله
بسند آخر. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في الكبرى وابن حبان، وصححه الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة 269، ويرويه البخاري هنا في كتابه الأدب المفرد. قال البخاري حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن الحسن عن عتي ابن ضمرة التميمي السعدي البصري الثقة قال رأيت عند أبي ابن كعب رضي الله عنه، قال عتي رأيت عند أبي ابن كعب رضي الله عنه رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية، يعني دعا بدعوة الجاهلية، قال يا لفلان يا لبكر يا لتميم، ينادي قبيلة أو عشيرة، هذه دعوة جاهلية، حرمها الإسلام ونهى عنها. يا لفلان، يا لبكر، إذا حصل له شيء، نزاع أو أمر من الأمور حصل له، فدعا بدعوى الجاهلية، دعا قبيلته أو عشيرته أو أهل بلده، فهذه من دعوى الجاهلية لا تجوز، بل هي من كبائر الذنوب، ومن فعل ذلك يؤدب وينهر ويقال له هذا الكلام. رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فأعظه أبي، أعظه يعني شتمه، شتمه وقال ولم يكنه، يعني لم يأتي بكنية وإنما أتى مباشرة تكلم أمه، قال له عض أير أبيك، هكذا جاء في الروايات، وهذا معنى أعضه. ولم يكنه يعني لم يأتي بكلمة أخرى، فنظر إليه الصحابة، نظروا إلى أبي بن كعب، لماذا قال هذه الكلمة؟ هذه كلمة تعتبر عيب عند العرب، عض أير أبيك يقول له، ولم يكنه. فنظر إليه أصحابه كأنهم ينكرون على أبي، قال كأنكم أنكرتموه، أنكرتموا كلامي. فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، لأنه معه الدليل، معه الدليل، معه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو مستند على الدليل. فالمؤمن إذا استند على الكتاب وعلى السنة لا يخاف أحدا ولا يخاف من الحرج أو إنكار الناس عليه، لا يهمه ما دام معه الحق، معه قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهمه إنكار الناس، الناس ينكرون عن الحق بجهل أو بعمد عند بعض الناس، هنا لجهلهم بهذا الحديث الذي يرويه لهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا على أبي. فقال إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوه، فأعظوه. قال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، قال فأعظوه، زاد أحمد وغيره في رواية بهني أبيه، فأعظوه بهني أبيه. قال ابن الأثير أي قولوا له أعظظ بأير أبيك، ولا تكنوا عن الأير بالهني، تنكيلا له وتأديبا. هذا كلام الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، لأنه جاء التفسير هنا فأعظوه ولا تكنوا، فأعظوه قال زاد الإمام أحمد بهني أبيه، الهن هو الأير والذكر بالنسبة للرجل، زاد أحمد وغيره في رواية بهني أبيه. قال ابن الأثير أي قولوا له أعظظ بأير أبيك، هكذا بدون كنية مباشرة، إهانة لهذا الشخص وشتما له لأنه تعزى بعزاء الجاهلية، يا لفلان، يا لبكر، يا لتميم، وهكذا بقبيلته، يستغيث بقبيلته، يتعزى بعزاء الجاهلية، وهذا من كبائر الذنوب منهي عنه في ديننا، فمن فعل ذلك يعاقب هكذا أمام الناس، لأنه تعزى بعزاء الجاهلية وجهر بذلك أمام الناس، فمن سمعه يقول له هذا الكلام تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظه أبي واستدل بالحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوه، فأعظوه بهني أبيه، قولوا له كما يقول ابن الأثير أعظظ بأير أبيك، ولا تكنوا عن الأير بالهني، الهني هو الأير نفسه. قال تنكيلا له وتأديبا كما قال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، هذا معنى الحديث، هذا أيضا من الآداب في ديننا وأيضا من الأخلاق التي نهى عنها الإسلام، التعزي بعزاء الجاهلية، ومن فعل ذلك يشتم أمام الناس، والشاتم له مثاب ومأجور على ذلك لأنه عمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوا، فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. هكذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يجاملون أحدا ولا يلتفتوا إلى إنكار الناس للحق، كانوا أخويا في الحق رضي الله عنهم، كانوا يعملون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال على ذلك. نعم.
باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر، فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد.
نعم، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح، وفيه اضطراب كما ذكر الألباني رحمه الله في كتاب تخريج الكلم الطيب، الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية في الأذكار الشرعية، خرج حديثه الألباني رحمه الله وقال عن هذا الحديث حديث مضطرب فيه اضطراب، فحديث ضعيف لا يصح. باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله، إذا خدرت رجله، إذا فترت الرجل، انقطع الدم أحيانا عن الرجل فتفتر، تفتر هذه الرجل وتتخدر هذه الرجل، لا يصح في ذلك شيء ذكر معين، لأن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، ولو صح هذا الحديث ليس معناه كما يفهم الجهلة من الناس، لأن هنا ياء الذي جاء في الحديث هو ياء ثابت، هذا حرف الياء في الأصول الخطية في بعض المصادر، ونقرأ الحديث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد، رحمن بن سعد هو مولى بن عمر وهو ثقة، قال خدرت رجل ابن عمر، خدرت رجل ابن عمر يعني فترت، فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، قال يا محمد. هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وهنا يا محمد جاءت في هذا روايات هذا الحديث، لكنه حديث ضعيف لا يصح، ولا بد من التنبيه، ولأنه احتج بهذا الحديث الضعيف أو بهذا الأثر عن ابن عمر وهو ضعيف، احتج به الطرقية أصحاب الطرق، بعض أصحاب الطرق الصوفية استدلوا بهذا الحديث قديما وحديثا على الاستغاثة بغير الله، قالوا هنا يا محمد فهو استغاث، هكذا هم يقولون، تاركين الأدلة الصريحة من القرآن ومن السنة المانعة من الاستغاثة بغير الله، والتي تدل على الاستغاثة بغير الله بالأموات أو بغير الحاضرين في المكان، هذه الاستغاثة هي شرك أكبر، لأن الاستغاثة عبادة لا تكون إلا لله عز وجل فيما لا يستطيعه البشر، واستدلوا بهذا الحديث على جواز الاستغاثة، وتركوا الحديث بل الأدلة من القرآن والسنة التي
تحرم الاستغاثة بغير الله، تركوها ليأخذوا بهذا الأثر الضعيف الذي لو صح لم يكن فيه دليل على الاستغاثة. فابن عمر لم يستغث،
لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا طلب منه الحاضرون ذلك أيضا، إنما قالوا لا أذكر أحب الناس إليك، قال يا محمد، وفي رواية يا محمدا. هذا النداء يسمى في اللغة نداء الندبة، ليس نداء الاستغاثة، نداء الندبة، إذ ليس المقصود به الاستغاثة بالمنادي أو بالمنادى، لا يقصد هنا يا محمد الاستغاثة بالمنادى بمحمد، وإنما ذكر المنادى شوقا وحزنا على ألم ووجع أصاب المنادي، فقال يا محمد، مثل ما يتذكر الإنسان والده الميت فيتألم ويذكره يا أبي يا والدي، ليس هو لا يقصد الاستغاثة، هذا يسمى نداء الندبة، ليس المقصود به الاستغاثة. فذكر هنا المنادى الأب أو محمد أو غيرهم شوقا وحزنا على ألم ووجع أصاب هذا المنادي الذي قال يا أبي يا محمد، فهذا لا ليس فيه استغاثة، ليس المقصود به استغاثة، عند العرب يسمى نداء الندبة، قالوا المندوب ليس مسؤولا ولا مطلوبا ولا مرادا منه أن يسمع أو يعطي أو يشفع، ولهذا جاز في الندبة منادات من لا يعقل كقولهم يا أرض، الآن لو واحد قال يا أرض يا قمر ولا يستغيث بالقمر، لكنه هذا يسمى نداء الندبة، منادات من لا يعقل، كذلك أيضا منادات العاقل، فهذه مسألة مهمة لابد انتبه لها. فإذا استدل هؤلاء الغلاة بهذا الأثر الضعيف عن ابن عمر على جواز الاستغاثة بالأموات وارتكاب هذا الشرك الأعظم الشرك الأكبر، فهذا الاستدلال غير صحيح، فيقال لهم دلت الأدلة الصريحة من الكتاب ومن السنة على حرمة الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يستطيعه البشر، لا يجوز ذلك، بل هو من الشرك الأكبر، وأن هذا الأثر عن ابن عمر لو صح فهذا النداء يسمى نداء الندبة، ليس المقصود به الاستغاثة، وإنما ذكر المنادى هنا محمد شوقا وحزنا على ألم ووجع أصاب المنادي. لماذا؟ لأن المندوب، مندوب يعني الذي خطب يا محمد يا أبي بنداء الندبة، وهذا ليس مسؤولا ولا مطلوبا ولا مرادا منه أن يسمع أو يعطي أو يشفع، ليس هذا هو المراد، إذا كان المراد هذا بهذا النداء فهذا شرك أكبر لا يجوز، هو الاستغاثة بغير الله عز وجل. فهذه فائدة عقدية في هذا الحديث الذي معنا، وهو أثر ضعيف عن ابن عمر لا يصح، وليس من الأدب أن يقول الرجل أو يذكر أحب الناس إليه إذا خدرت رجله، إذا فترت رجله ليس من الأدب في الإسلام، لأنه لا يصح في ذلك شيء. نعم، آخر حديث. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون، فذهبت فإذا عثمان رضي الله عنه ففتحت له فأخبرته بالذي قال، قال الله المستعان.
الله المستعان رضي الله عنه. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، والبخاري رحمه الله أتى به، و لم يذكر عنوانا للباب، قال باب، وأتى به هنا ليبين أن هذا الفعل الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يده عود يضرب به بين الماء والطين، هذا الفعل ليس من العبث المذموم، أن يضرب الإنسان بالعود في الماء أو الطين هذا ليس من العبث المذموم، هذا هو المراد، وهذا الشاهد من الباب من ذكر هذا الحديث في كتاب الأدب، فليس من الأدب المذموم أن يضرب الإنسان بالعود الذي في يده يضرب في الماء أو الطين، هذا ليس من العبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في هذا الحديث، هذا هو المراد وهو الشاهد من ذكر هذا الحديث هنا، لأن هذا الكتاب جمع فيه البخاري رحمه الله الحديث التي تتعلق بالآداب وبالأخلاق، آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، وكذلك الآداب والأخلاق المنهي عنها المحرمة في ديننا كما مر معنا منها وسيأتي، فهو يتعلق بالآداب والأخلاق، فأتى بهذا الحديث لبيان أنه ليس من العبث المذموم، هذا أمر جائز وليس فيه مخالفة للأدب وليس هو من الأفعال المستقبحة في ديننا أن يضرب الإنسان بالعود الذي في يده يضرب فيه بالماء أو في الطين يضرب به، هذا ليس من العبث المذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضرب بهذا العود بين الماء والطين، هذا حديث متفق عليه، وفيه بيان فضيلة أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم من المبشرين بالجنة، وهذا ثابت ومعلوم في أحاديث كثيرة، وهناك 10 مبشرون بالجنة في حديث واحد جاء ذكرهم، وهكذا أيضا جاء ذكر غيرهم أنهم من أهل الجنة كبلال رضي الله عنه وغيره من الصحابة التي دلت الأدلة، وعكاشة من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، عكاشة بن محصن رضي الله عنه من المبشرين، وهكذا جاءت أحاديث دلت، لكن 10 المبشرين بالجنة جاء ذكرهم في حديث واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وهكذا سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهكذا الزبير بن عوام، وهؤلاء 10 المبشرون، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء 10 المبشرون بالجنة جاء ذكرهم، فهذا الحديث فيه ذكر 3 الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم من أهل الجنة. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى، أبو موسى هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، هو جاء بعض الروايات قال سأذهب سألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا الحائط، الحائط عند البستان، بستان مهجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك يذهب ليقضي حاجته، فأبو موسى لاحقه ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، جاء عند البخاري نفس الحديث هذا، فأمرني بحفظ باب الحائط، يعني أن أقف عند باب هذا البستان وأمنع دخول أي إنسان إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني بحفظ باب الحائط، يعني أقف عند باب هذا البستان وأمنع دخول أي أحد إلا بإذن، النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يأتي أستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلان أتى يدخل ولا ما يدخل، هذا هو سياق الحديث. فجاء رجل يستفتح، جاء رجل يستأذن
ليدخل في الحائط، يستفتح يعني يطلب فتح الباب، باب هذا البستان، ليدخل ويرى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال افتح له وبشره بالجنة. فإذا عمر رضي الله عنه ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء الخبر من الوحي عن هذا القادم الذي سيفتح له الباب، وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم فقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. هذه البلوى التي أصابت عثمان رضي الله عنه، وهي خروج الثوار والخارجين عليه ودخولهم عليه من على جدار بيته، اقتحموا بيته رضي الله عنه هؤلاء الثوار الخارجون، ثم قتلوه رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن، قتلوه شهيدا حميدا رضي الله عنه. وهذه من الفتن التي وقعت في ذاك الوقت في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس يحرضون على ولي الأمر ويخرجون عليه ويثورون عليه، تحدث الفتنة. وكان من الصحابة من أراد أن يدافع عن عثمان رضي الله عنه، لكنه أمرهم أن لا يتدخلوا، نهى الصحابة أن يتدخلوا أو يدافعوا عنه، حرم عليهم ذلك ومنعهم، وهو أمير المؤمنين يجب طاعته، فلم يدافع عنه لأنه أمر بذلك. وقتلوا هؤلاء الثوار وخرجوا، وحصلت الفتنة الكبيرة. وكان في ذاك الوقت موسم الحج، وكان كبار الصحابة في الحج كعلي رضي الله عنه ومعاوية وغيرهم من الصحابة كانوا في الحج، واختار هؤلاء الثوار والخارجون هذا الوقت لخلو المدينة من الرجال ومن الناس، لأنهم ذهبوا إلى الحج، وفعلوا هذه الفعلة بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو موسى فإذا عثمان ففتحت له فأخبرته بالذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة وستصيبك بلوى ستبتلى يا عثمان. فقال عثمان الله المستعان. فيستحب قول هذه الكلمة عند السماع عن بلية قد تصيبه أو تصيب المسلمين، فيستعين بالله مفوضا الأمر إليه سبحانه وتعالى الله المستعان. فمن شعر بأن هناك بلية ستصيبه أو ستصيب المسلمين أو ستصيب أحدا من أهله أو من أقاربه، فيقول الله المستعان، يعني أستعين بك يا رب وأفوض الأمر إليك. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل شر. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أحسن خواتيمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.